أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الرابعة، تصوير ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمي. وقد ذكرت عدة ثمار، نقتصر على بيان ثمرتين منها. الثمرة الأولى، إجراء البراءة بناء على القول بالأعم، وإجراء أصالة الاشتغال بناء على القول بالصحيح، وتصوير هذه الثمرة يحتاج إلى بيان مقدمتين، كلاهما لا يخلو من الإشكال، فتكون النتيجة النهائية عدم صحة هذه الثمرة. المقدمة الأولى، ويمكن مراجعة هذا البحث في تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر، بحوث في علم الأصول، الجزء الثاني من المجلد الأول، صفحة 41، وتقريرات سيدنا الأستاذ السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، بحوث في علم الأصول، الجزء الأول، صفحة 200. هذان تقريران للدورة الثانية، وتقريرات سيدنا الأستاذ السيد كاظم الحائري، مباحث الأصول، الجزء الأول، صفحة 336، وهو تقرير الدورة الأولى للشهيد الصادق. المقدمة الأولى، أن يدعى بأن القول بالوضع للأعام يستلزم كون الجامع جامعا تركيبيا، وأن القول بأن الوضع للصحيح يستلزم كون الجامع جامعا بسيطا على ما ادعاه صاحب الكفاية رحمه الله من استحالة الجامع التركيبي على الصحيح، فكأن القول بأن الوضع للأعام ملازم للقول بأن الجامع تركيبي، كما أن القول بالوضع للصحيح ملازم للقول بأن الجامعة عنوان بسيط. يراجع حقائق الأصول السيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 62 إلى 63، ويراجع كفاية الأصول تعليق الميرزا أبو الحسن المشكيني الجزء الأول صفحة 37. المقدمة الثانية: إذا شك في وجوب السورة مثلا وعدم وجوبها، فإن كان الواجب جامعا تركيبيا بمعنى أن المركب بنفس أجزائه كان معروضا للوجوب وقد جعل الوجوب على نفس الأجزاء، فحينئذ يكون المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن الوجوب ينبسط على نفس الأجزاء، فنشك إن الصلاة الواجبة هل هي الصلاة ذات التسعة أجزاء بدون السورة، أو هي الصلاة ذات العشرة أجزاء مع إضافة السورة، فنشك في انبساط الوجوب على الجزء العاشر وهو السورة، وهذا من موارد الشك في أصل التكليف، إذ نشك في أصل وجوب الشيء وأصل الجزئية. ومن الواضح أن مورد جريان البراءة الشرعية هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به. ومن الواضح أنه في موارد دوران الوجوب بين الأقل والأكثر الارتباطيين التسبيحة والثلاث تسبيحات أو التسعة والعشرة، هذا ينحل إلى ماذا؟ وجوب الأقل وهو التسعة أو التسبيحة، وشك في وجوب الزائد وهي التسبيحتان أو الجزء العاشر، فيكون من موارد الشك في أصل التكليف وأصل الجزئية، فيكون مجرى للبراءة الشرعية. إذن مفاد المقدمة الثانية إن الجامعة إذا كان تركيبيا فهو مجرى لجريان أصالة البراءة، وإن الجامعة إذا كان بسيطا فهو مجرى لأصالة الاشتغال، لأنه يكون من موارد الشك في المحصل، فمعروض الوجوب ليس نفس الأجزاء التسعة أو العشرة، بل إن الوجوب قد عرض على عنوان واحد بسيط كعنوان اللاهوت أو عنوان الصلاة، وهذا العنوان الواحد البسيط لا ينسحب ولا ينبسط على الأجزاء. فمعروض الوجوب واحد بسيط وهو عنوان الصلاة، غاية ما في الأمر نشك في محصل عنوان الصلاة، فهل يحصله ويحققه الأجزاء التسعة أو يحصله ويحققه الأجزاء العشرة؟ فيكون من موارد الشك في المحصل. ومن الواضح أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فاشتغال الذمة بوجوب الصلاة يستدعي الاحتياط والإتيان بالأجزاء العشرة، واشتغال الذمة بالتسبيح يستدعي الاحتياط والإتيان بالتسبيحات الثلاث. إذن خلاصة المقدمة الثانية: إذا كان الجامع تركيبيا كان موردا لجريان أصالة البراءة، وإذا كان الجامع بسيطا كان موردا لجريان أصالة الاشتغال، فلنجمع كلتا المقدمتين. المقدمة الأولى مفادها إن القول بالأعم يستلزم القول بالجامع التركيبي، وإن القول بالصحيح يستلزم القول بأن الجامع بسيط. مقدمة الثانية: الجامع التركيبي مجرى لأصالة البراءة، والجامع البسيط مجرى لأصالة الاشتغال، فتكون النتيجة بمجموع المقدمتين بناء على القول بالأعم يكون الجامع تركيبيا فيكون مجرى لأصالة البراءة، وبناء على القول بأن الجامع بناء على القول بالصحيح يكون الجامع بسيطا وبالتالي يكون مجرى لأصالة الاشتغال، فتكون هذه الثمرة أنه بناء على القول بالأعم تجري البراءة، وبناء على القول بالصحيح تجري أصالة الاشتغال. لكن كلتا المقدمتين محلو إشكال. أما المقدمة الأولى وهي القول بأن الواضع للأعام يستلزم أن يكون الجامع تركيبيا، وأن الوضع للصحيح يستلزم أن يكون الجامع بسيطا، فهذا الأمر غير صحيح، وقد تقدم في البحوث السابقة حينما ناقشنا صاحب الكفاية، وقلنا إن الجامع التركيبي معقول على كلا القولين، وأن الجامع التركيبي متصور ومعقول بناء على القول بالصحيح وبناء على القول بالأعم، كما تطرقنا أيضا إلى أن الجامع البسيط لو تعقلناه وقلنا بإمكانه بناء على القول بالصحيح، فأيضا يمكن تصوره وتعقله بناء على القول بالأعم. إذ نبدل القضية من قضية تنجيزية إلى قضية مهملة، وهذا تقدم في السنة الماضية. هذا أول درس من السنة الجديدة تتم لأبحاث السنة الماضية. إذن الجامع التركيبي والجامع البسيط كلاهما معقول بناء على القولين، فلا ملازمة في البين، فتسقط المقدمة الأولى وهي الملازمة بين كون بين القول العام وأن يكون الجامع تركيبيا، والملازمة بين القول بالصحيح وأن يكون الجامع بسيطا. هذا تمام الكلام في مناقشة المقدمة الأولى. مناقشة المقدمة الثانية وهي أن الجامع التركيبي مجرى للبراءة والجامع البسيط مجرى لأصالة الاشتغال، فقد ناقش فيها المحقق الخراساني صاحب الكفاية يراجع حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم الجزء الأول صفحة 68. ومفاد كلامه قدس الله نفسه الزكية هو أن البراءة تجري على كلا التقديرين، سواء كان الجامع تركيبيا وسواء كان الجامع بسيطا. إذا كان الجامع تركيبيا فالمسألة واضحة، إذ يدور الأمر إذا كان الجامع تركيبيا بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ويؤول مرجعه إلى علم بالقدر المتيقن وهو الأقل، وشك في الأكثر وهو الزائد، وهذا من موارد الشك في أصل التكليف بالزائد والجوز، فيكون مجرى للبراءة الشرعية، وهذا واضح لا غبار عليه. إنما الكلام في جريان البراءة الشرعية بناء على كون الجامع بسيطا، فقال صاحب الكفاية رحمه الله: ما ملخصه إن الجامع البسيط على نحوين. النحو الأول: أن يكون الجامع البسيط موجودا بوجود طولي مغاير لوجود الأجزاء. مثال ذلك: جامع القاتل وجامع الموت موجود، هذا الجامع القتل والضرب، القتل والموت مغاير لوجود الضرب، فالقتل والموت فرع الضرب، إذ لو لم يضرب لما مات. فجامع القتل وجامع الموت بسيط، وهو في طول الضرب وليس نفس الضرب، فالجامع طولي مغاير لنفس الأجزاء، فجامع القاتل والضرب، جامع القتل والموت مغاير لنفس الضرب ونفس هذه الأجزاء، لكن القتل والموت فرع تحقق الضرب، أي فرع وجود هذه الأجزاء. هذا النحو الأول، أن يكون الجامع بسيطا ومغايرا للأجزاء، بل هو في طول الأجزاء. النحو الثاني، أن يكون الجامع البسيط موجودا بنفس وجود الأجزاء، بحيث يحمل الجامع البسيط على الأجزاء بالحمل الشائع الصناعي، لكونه منتزعا منها. ومن الواضح أن الجامع الانتزاعي موجود بوجود أصل وجود منشأ انتزاعي. إذا اتضح هذان النحوان، جامع بسيط مغاير لنفس الأجزاء وهو النحو الأول، جامع بسيط موجود هو عبارة عن نفس الأجزاء، هذا النحو الثاني. إذا اتضح هذا، يقول صاحب الكفاية: إن الجامع البسيط إن كان من النحو الأول وهو الجامع الطولي المغاير لنفس الأجزاء، فحينئذ يكون الشك في الجامع شكا في المحصل. يعني هل هذا الضرب يحصل الموت أو لا؟ هل هذا الضرب يحصل القتل أو لا؟ فيكون مورده من موارد الشك في المحصل. ومن الواضح أن أصالة الاشتغال تجري في موارد الشك في المحصل. إذن النحو الأول من الجامع البسيط مجرى للاشتغال، وأما النحو الثاني وهو أن يكون الجامع موجودا بنفس أجزائه، فهذا يعني أن الجامع البسيط ينبسط على نفسه وجود الأجزاء، فهذا الجامع هو عين وجود الأجزاء، فيكون الشك شكا في سعة دائرة هذا الوجود المنبسط وضيقه، فيؤول إلى أن الأجزاء مرددة بين الأقل والأكثر، فنشك في أن هذا الجامع من النحو الثاني وهو الجامع البسيط الموجود بنفس وجود أجزائه، هل يوجد في الإطار الواسع من الأجزاء أو يوجد في الإطار الضيق من الأجزاء؟ فيرجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لأن الجامع مردد بين الوسيع والضيق، فيكون من موارد الشك في أصل الوجوب لا المحصل، فيكون مجرى لأصالة البراءة. وبالتالي اتضح أنه يمكن جريان البراءة الشرعية في الجامع البسيط فيما إذا كان الجامع البسيط من النحو الثاني. فتكون النتيجة البراءة الشرعية جرت في الجامع التركيبي لدورانه بين الأقل والأكثر، وجرت أيضا في الجامع البسيط فيما إذا كان من النحو الثاني لدورانه بين الأقل والأكثر والسعة والضيق. والتحقيق في المقدمة الثانية هو أن يقال بأن الجامع إذا كان تركيبيا فمن الواضح أنه من موارد جريان البراءة الشرعية، لأنه من موارد جريان الأمر والوجوب بين الأقل والأكثر، فيرجع إلى الشك في جزئية الجزء العاشر فيكون مجرى للبراءة. وأما إذا كان الجامع بسيطا فقد ذكر صاحب الكفاية نحوين من أنحاء الجامع البسيط، وذكر الشهيد الصدر رضوان الله عليه 5 أنحاء للجامع البسيط. وخلاصة المناقشة التي ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم أنه بناء على الجامع البسيط يوجد تفصيل بين الأنحاء 5، فبناء على النحو الأول والرابع والخامس تجري البراءة الشرعية، وبناء على النحو الثاني والثالث تجري أصالة الاشتغال. تفصيل الكلام في الأنحاء 5 للجامع البسيط يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.